الكتاب الذي يليه أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، وهو من أهم الكتب الدراسية للتفسير، من أهم كتب الدراسة، وقد اعتنى به أهل العلم عناية كبيرة جدا، ولكنه كذلك يعني فيه أخطاء من الناحية العقدية. طبعاته كثيرة، ولكن أعلن عن طبعة أو طبعة يرجى أن تكون هي أجود الطبعات، وهي طبعة مركز تفسير في 5 مجلدات، لكن إلى الآن لم تنزل في الأسواق. وطبع قريبا مع حاشية السيوطي، اعتنوا بتحقيق المتن وحاشية السيوطي، وطبعه جيدة في الحقيقة، عن دار اللباب، عن دار اللباب، ومعها حاشية السيوطي المسمى نواهد الأبكار وشوارد الأفكار في 12 مجلدا، في 12 مجلدا. من التفاسير أيضا الجيدة والعلمية والتعليمية تفسير تسهيل أو التسهيل، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي. والتفسير هذا له عدة طبعات، من طبعاته المتوفرة والجيدة طبعة دار طيبة الخضراء، طبعة دار طيبة الخضراء بتحقيق علي بن حمد الصالحي، بتحقيق علي بن حمد الصالحي. وميزة هذه الطبعة التعليقات العقدية للشيخ عبد الرحمن البراك. توجد طبعة جيدة في الحقيقة، طبعة المنتدى الإسلامي بالشارقة، طبعة المنتدى الإسلامي بالشارقة، ولكن ليس فيها أي خدمة للنص من جهة التعليق، ضبط النص اعتنوا به، ولكن التعليقات عندهم قليلة جدا من جهة التخريج وغيرها من الأمور. هذا التفسير تفسير مهم، وهو تفسير تعليمي، ولكن قد يواجه طالب العلم فيه بعض الإشكالات، من جهة أنه ليس مستوعب لجميع الكلمات، ويحتاج إذا درست أن تدرسه من أوله إلى آخره، من المقدمة التي فسر فيها كثير من الكلمات التي يكثر ورودها والغريب، وهكذا إذا تقدم له تفسير شيء فإنه يكتفي به، واضح يا أخوان، أو من جهة الإعراب ونحو ذلك، بخلاف تفسير الجلالين وتفسير أنوار التفسير البيضاوي، جاء التفسير فيهم على طريقة التفسير الذي يسمى المزجي، يعني تذكر الآية ومعناها مباشرة، ويذكر فيها ما يتعلق بالغريب أو التوجيه أو الإعراب أو القراءات ونحو ذلك إلى آخر التفسير، فجاء شاملا للتفسير في الذي تقدم، والتسهيل لا يقل أهمية عنها. من التفاسير النافعة، من التفاسير النافعة تفسير فتح القدير للشوكاني، فتح القدير للشوكاني، ومن أفضل طبعاته طبعة البابي الحلبي، طبعة البابي الحلبي صدرت في 5 مجلدات، ولكنها نادرة في الأسواق، من الله عز وجل بطباعتها مصورة، توزعها وزارة الأوقاف السعودية، وأيضا طبعتها دار النوادر، دار النوادر صورت هذه الطبعة وهي متوفرة في الأسواق. والكتاب حقق، الكتاب حقق في عدة رسائل في الجامعة الإسلامية، لكن إلى الآن لم يطبع، ونسأل الله عز وجل أن ييسر طباعته. ولكن ولله الحمد رأيت قريبا إعلان ولم أقف عليه بعد، لدى دار ابن الجوزي بتحقيق محمد صبحي حلاق، محمد صبحي حلاق في 10 مجلدات أعلن عنه، والمرجو أن تكون هذه الطبعة جيدة. السبب أن الشوكاني في اليمن، ومحمد صبحي الحلاق أصله من دمشق شامي، ولكنه استقر في اليمن، وتيسرت له كثير من المخطوطات، خصوصا كتب الشوكاني والصنعاني، وله اختصاص بالشوكاني، فالمرجو أن تكون هذه إن شاء الله عز وجل الطبعة قد توفر لها عدد كبير من النسخ الخطية. أيضا من التفاسير النافعة تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، ويغلب عليه الناحية أو الصنعة الإعرابية النحوية، وأفضل طبعة له طبعة مؤسسة الرسالة. هناك والله تفاسير كثيرة جدا، لعله نوجز فيها. من التفاسير المهمة التفاسير التي جمعت تفاسير علماء أهل السنة، مثل تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية طبع في دار ابن الجوزي في 7 مجلدات، وكذلك تفسير ابن القيم، تفسير ابن القيم، وله عدة محاولات في جمعه، من أجودها الضوء المنير، أظن في جمع كلام ابن القيم في التفسير الضوء المنير لحمد الصالحي رحمه الله تعالى من تلاميذ الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وطبع الكتاب قديما في دار السلام، وأعيد طبعه مؤخرا في دار القبس، ويبدو الله أعلم أن المقدمة طبعة دار السلام الأولى، تجدونها بيت السلام، طبع الكتاب في قرابة 7 أو 8 مجلدات. كذلك تفسير ابن رجب رحمه الله تعالى طبع في 2 مجلدين في دار العاصمة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له تفسير نفيس جدا، إلا أنه ليس على جميع القرآن ولكن على آيات من القرآن، تفسير آيات من القرآن الكريم، وهذا التفسير ينبغي لطالب العلم العناية به على طريقة في كتاب التوحيد، يذكر آية ثم يذكر ما يستفاد منها من مسائل، فيها مسائل وبعض الآيات يوصل المسائل فيها إلى عدد كبير جدا، ويحتاج الكتاب في الحقيقة إلى خدمة، طبع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى. جمعت تفاسير أئمة الدعوة النجدية، تفسير أئمة الدعوة النجدية، وطبعته دارة الملك عبد العزيز، دارة الملك عبد العزيز في 2 مجلدين. من التفاسير اللطيفة تفسير ابن باديس رحمه الله تعالى، تفسير ابن باديس، ومن أجود طبعاته طبعة دار ابن حزم في 2 مجلدين. وكذلك هناك تفسير نافع جدا بعنوان جامع البيان في تفسير القرآن، جامع البيان في تفسير القرآن لمعين الدين الإيجي الشافعي، وهذا الكتاب في الحقيقة فيه تحقيقات وكتب بعبارة جميلة، وفيه نكت يعني لا تكاد توجد في كثير من التفاسير، بذل فيه مؤلفه جهدا كبيرا، إلا أنه كان على عقيدة مخالفة، جاء أحد علماء الهند واسمه محمد بن عبد الله الغزنوي، توفي 1296 هجري، وكتب عليه حاشية ويستدرك عليه خصوصا في المسائل العقدية، وطبعت قديما في الهند في القطع الكبير، وهذه الطبعة نادرة، وطبع في السنوات الأخيرة عن دار غراس، واعتنى بها صلاح الدين مقبول، اعتنى بها صلاح الدين مقبول، وهذه الطبعة هي الآن المتوفرة، طبعة جيدة فيها خدمة للنص، وأيضا زادها صلاح الدين مقبول بعض التنبيهات التي فاتت الغزنوي، فتفسير يا أخوان مهم يحرص على العناية به. طيب، وهناك مجموع في الحقيقة فاتني التنبيه عليه، مجموع تفسير آيات من القرآن الكريم، مجموع تفسير آيات من القرآن الكريم للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، جمعه يزيد بن محمد الروعان وصدر في مدار الوطن، يعني حرص الجامع أن يجمع الآيات التي فسرها الشيخ إما في مجموع الفتاوى أو في محاضراتها المتفرقة أو في غيرها من الكتب. طيب يا أخوان، وكتب التفسير كما قلنا لا يمكن حصرها، وقد تركت كما قلت لكم كثير ولم أذكر إلا القليل، والذي ذكرناه يعتبر كثير. هناك يعني كتب أخرى لا تقل أهمية عن الذي ذكرناه، ولكن فيما سنشير إليه مما كتب في مناهج المفسرين ما يدلك على بقية الكتب، ولكن أظن والله أعلم أن من اقتنى هذه الكتب المذكورة فإنه سيهتدي لما وراءها، وقل ما يفوته شيء مما يحتاجه، قل ما يفوته شيء مما يحتاجه مما تمس الحاجة إليه في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. هناك كتاب أيضا صدر حديثا بعنوان التدبر والبيان، التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن. لمحمد المغراوي الكتاب صدر في قرابة 40 مجلد، صدر في 40 مجلد. هذا التفسير من أواخر ما صدر، له ميزة وهذا السبب اللي جعلنا نذكره في الحقيقة، وهو أنه اعتنى بتفسير القرآن وكانت عنايته الكبرى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعنايته فيما يتعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد في التفسير سواء فيما يتعلق بالتفسير الصريح أو التطبيق العملي للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يوضح تلك الآيات. يعني عندما تسمع عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كان خلقه القرآن، فأحيانا بيودك أن تعرف كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ما التطبيق العملي لذلك التفسير، فاستقرأ الأحاديث التي وردت فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم أو يعود على كتاب الله تبارك وتعالى بالبيان، ويشرح هذه الأحاديث مع عناية بالتفسير نفسه، فيورد الآية أو مجموعة من الآيات ويبين غريب هذه الآيات ثم أقوال المفسرين، وينتقي من أقوال المفسرين الشيء الكثير، ثم يقول قلت، وينقل من أكثر المفسرين الذين تقدموا حتى من بعض مفسري الطوائف الأخرى كالأشاعرة وغيرهم، نقل عن الرازي ونقل عن أبي حيان ونقل عن غيرهم، وأيضا كان له يعني أو كان للمفسرين من أهل السنة والجماعة نصيب كبير في تفسيره، فنقل عن شيخ الإسلام وابن القيم، وإذا كان في الآية نقل عن شيخ الإسلام أو ابن القيم فإنه لا يتركه ينقله، كذلك ابن سعدي، وإذا قال قلت في الغالب يشير إلى تقرير مسألة في العقيدة خصوصا فيما وقع فيه مخالفات إما من جهة الصوفية أو الأشاعر أو المتكلمين أو بعض الدعاوى المعاصرة من جهة الملاحدة والغربيين وغير ذلك، ويشير إليهم في الانتقاد. وهذا التفسير سلم حسب ما اطلعت عليه مما انتقد على الرجل خارج هذا التفسير، يعني هناك بعض الانتقاد الذي وجه لي المغراوي سواء فيما يتعلق بالحكام أو شيء من يعني تهيج العامة أو إثارة شيء من عواطفهم، وإن كان للرجل من جهة التقرير ما يخالف ذلك، أفعاله وقع فيها شيء من ذلك، كذلك أثر عنه ثناء على سيد قطب، ولكنه في ما سنذكره في كتابه الذي كتب عن مناهج المفسرين نقد سيد قطب وبين جهله وعظم أخطاءه في العقيدة وغير ذلك من المسائل، الذي همنا التفسير الذي ذكرناه أنه سلم من المآخذ التي عند الرجل في غيرها، ويبقى أن حال الرجل في حال الإحالة أفضل من الإحالة على كتب مثل الزمخشري أو حتى من كانوا دون ذلك، يعني مثل القرطبي صريح كان في أشعريته، أو ذكرنا أبا حيان وذكرنا غيرهم ممن وقعوا في كثير من المآخذ. واضح يا أخوان، نحن نذكر ما يحتاجه طالب العلم وأغلب هذه الكتب لا يتصدى لها إلا بعد الرسوخ في عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالفات والمخالفين. العلم الثاني علم أصول التفسير. علم أصول التفسير وعلم أصول التفسير يا أخوان يقصد به الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال بيانه لمعاني القرآن. الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال بيانه لمعاني القرآن وتحريره للاختلاف في التفسير. ومساء الأصول التفسير التي سنذكرها الأصل أنها يعني تذكر لنا جملة من المسائل تقرر لنا ما هي المصادر التي يستقى منها التفسير. يعني إذا أردت أن تفسر ما المصادر التي ترجع إليها في التفسير، وأيضا يقرر فيها الاختلاف في التفسير من جهة أسبابه وأنواعه، ثم يذكر فيها قواعد الترجيح. عرفت المصدر الذي ستفسر منه، أحيانا ترجع إلى هذه المصادر فتجد بينها اختلاف، لابد أن تعرف ما أنواع الاختلاف الواردة وما أسبابها. طيب عرفت الاختلاف كيف أتعامل معه من جهة الترجيح بينه. فأصول التفسير غرضها الأساسي هذا الموضوع، ولو رأيتم تجد فيها شبها من علم أصول الفقه، أدلة الفقه، التعارض والترجيح. واضح؟ يبقى عند مبحث اللي هو صفات المفسر، هذا مبحث مستقل، منهم من يدرجه في أصول التفسير ومنهم من يفرده في الحديث. كتب أصول التفسير التي سنذكرها منها كتب جامعة تناولت هذه الأبواب وهي التي سنبدأ بها، ثم سنذكر ما أفرد في هذا الباب وهي من الكتب المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها خصوصا في هذا العصر مع كثرة الخائضين في الطعن في أبواب الدين. أولا نشير إشارة مختصرة أن كثير مما تقدم في علوم القرآن تناول مباحث أصول التفسير. كثير مما تقدم معنا في علوم القرآن تناول مباحث في أصول التفسير. والأمر الثاني الكتب التي تقدمت في باب الانتصار للقرآن، ذكرنا كتب ردت على العقلانيين والحداثيين وموقفهم من أصول التفسير، فلا تغفل عن تلك الكتب. طيب يا أخوان، من الكتب المهمة في هذا الباب وهو أولى ما يبدأ به التحرير في أصول التفسير. التحرير في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار من إصدارات معهد الإمام الشاطبي، يحرص على الطبعة السادسة، يحرص على الطبعة السادسة، وفي الحقيقة من أفضل ما يقرأ في هذا الباب، كتاب تعليمي مدرسي مليء بالتحرير وحسن الجمع والعرض وحسن الترتيب، وفيه أيضا أسئلة للتقويم وفيه أفكار بحثية وفيه خلاصات، وطالب العلم لا يستغني عنه. صدر لهم قريبا الميسر في أصول التفسير، لكني في الحقيقة ما اطلعت عليه، ولا أفضل لطالب العلم دائما أنه يبحث عن الميسر. الميسر الأصل إذا وصل إلى هذا أنه يريد المحرر ويرتقي في مسائل العلم. من خير ما يبدأ به هذا الكتاب. يليه كتاب فصول في أصول التفسير، فصول في أصول التفسير أيضا للدكتور مساعد الطيار، ويحرص على طبع الدار ابن الجوزي التي صدرت في مجلد، صدرت في مجلد أسود، طبع قديما في غلاف ثم أعيد طبعه، أفضل طبعاته التي في مجلد. في الفصول في التفسير مسائل ليست في التحرير، وهو تردد في أن يعدل في أصول التفسير في فصول في التفسير، ثم رأى أن ذاك الكتاب يمثل مرحلة من المراحل العلمية وقد اشتهر، وكثر النقل عنه وتداوله بل تدريسه وتقريره في عدد من المعاهد والجامعات. فلو أعاد بناءه لكان الكتاب الثاني ناسخ للأول. فستجد أثناء قراءتك للفصول ما يخالف التحرير المعتمد ما في التحرير، وبه تعرف أن العلم يعني كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يقبل الجمود. العلم يا أخوان لا يقبل الجمود، لا يقف عند حد. الذي ما يصحح ويستدرك ويعيد المسائل ويحقق فيها ويتراجع عن قول سبق له عندما يتبين لها الحق يعرف أن هذا متوقف عن طلب العلم. طيب لا نريد أن الكتاب الذي يليه وهو في الحقيقة كتاب جيد وسهل العبارة وقد استفاد من الفصول ولكن فاته الاستفادة من التحرير. المهذب في أصول التفسير، المهذب في أصول التفسير للدكتور إبراهيم الحميضي، للدكتور إبراهيم الحميضي أو الحميضي، صدر في دار ابن الجوزي، صدر في دار ابن الجوزي، وهو كتاب جيد استفاد ممن تقدمه وأشار إلى الكتب المصنفة في الفن ويمتاز بإضافة المشجرات والخرائط الذهنية. وسبب تأليفه أنه درس هذه المادة عدة سنوات في الجامعة وألفها على مفردات ومقررات الجامعة، جامعة أظن الإمام محمد بن سعود. الكتاب الذي يليه من جهة التدرج العلمي، وإن كان هو يكاد يكون أول كتاب مستقل في هذا الفن، وهو مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولها عدة طبعات، لها عدة طبعات، لعل من أجودها والله أعلم الطبعة التي اعتنى بها الشيخ صالح العصيمي في ضمن مقررات مهمات برنامج مهمات العلم، وهناك طبعة أخرى المتداولة، طبعة نعيم زرزور، نعيم زرزور، ولكن في الحقيقة فيها يعني بعض الأخطاء، وجد فيها بعض الأخطاء من جهة ضبط النص، ولا زال الكتاب في حاجة إلى طبعة يعتنى فيها بإخراجه. وهناك طبعة أخرى لأبي أويس لكنها غير متداولة في الحقيقة. هذا من جهة المتن، والمتن هذا قد شرح بشروح كثيرة جدا وجعل الله عز وجل القبول من شروحه ما قد طبع ومنها ما لم يطبع. من شروحه المطبوعة شرح للدكتور مساعد الطيار، شرح للدكتور مساعد الطيار، وقد جمع في شرحه العناية بالنص، تيسرت له مخطوطة فاعتنى أيضا بالنص فضبط النص. ويحرص على الطبعة الثانية وما بعدها، لما طبع الكتاب أول مرة قرأه مجموعة من طلاب العلم والباحثين ووجهوا له استدراكات وملحوظات علمية فاستدركها في الطبعة الثانية، فيحرص يا أخوان على الطبعة الثانية. من شروحه المطبوعة الجيدة وفيها فوائد وتحريرات وتحقيقات شرح الشيخ محمد بن عمر بازمول، محمد بن عمر بازمول، وصدرت عن دار الميراث النبوي، صدرت في دار الميراث النبوي. وهناك شروح كثيرة في الحقيقة للكتاب، منها يقدم ذكره لمكانة مصنفه حاشية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شرح مختصر كان أصله دروس صوتية وفرغت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد جعل الله عز وجل هذا الكتاب القبول فنظيمة واختصر، فله عدة منظومات وله عدة مختصرات، ولكن الأصل هو الأصل، ها يعتني طالب العلم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا من الكتب الجيدة في هذا الباب كتاب الفوز الكبير في أصول التفسير، كتاب الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي أو الدهلوي، الفوز الكبير في أصول التفسير. وهذا الكتاب في الأصل طبع باللغة الفارسية واللغة الأردية، ثم ترجم من قبل بعض الباحثين، وعرب، وممن عربه سلمان الندوي، وطبع عند دار البشائر في دار البشائر. وهناك طبعة أخرى جيدة لدى دار الغوثاني، دار الغوثاني للدراسات القرآنية. والكتاب يعني خرجت له عدة حواشي وشروح، من أوسعها شرح لسعيد البالنبوري، سعيد أحمد البالنبوري في دار البشرى. طيب يا أخوان، هناك كتب أخرى لكن الذي ذكرناه يدل على ما وراءه من جهة الجمع. طبعا الفوز الكبير أخرته، وإن كان بعض أهل العلم يحبذ تقديمه من جهة أنه أول كتاب طبع صراحة باسم أصول التفسير، لكنه ليس خالصا لأصول التفسير، فيه مباحث من علوم القرآن. طيب هناك كتب كتبت في بعض مباحث أصول التفسير على جهة الإفراد، منها التفسير، أو نقدم طيب كتاب التفسير بالمأثور، كتاب التفسير بالمأثور مفهومه وقواعده، كتاب التفسير بالمأثور مفهومه وقواعده للشيخ محمد بن عمر بازمول، طبع في دار الاستقامة. وهناك كتاب بعنوان نظرات في التفسير بالمأثور، نظرات في التفسير بالمأثور لخالد بن عثمان السبت، طبع في دار طيبة الخضراء. ميزة هذين الكتابين، التفسير بالمأثور يا أخوان دخل فيه بعض المفاهيم المغلوطة وبعض الضوابط غير الصحيحة، واضح يا أخوان؟ وبحيث أن طالب العلم قد يظن أن هذا من التفسير بالمأثور وهو ليس منه، واضح يا أخوان؟ وهناك قواعد في التعامل مع التفسير بالمأثور، فلا يستغني طالب العلم عن هذين الكتابين. طيب نحاول نوجز، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم، تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم. من أشهر طرق تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن. طيب هل هذا على إطلاقه؟ حتى لو كان تفسير القرآن بالقرآن يعود إلى رد تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، واضح يا أخوان؟ فاحتاج طالب العلم إلى أن يعرف حقيقة التفسير بالقرآن وضوابطه والأخطاء التي تقع في هذا الباب، واضح يا أخوان؟ فلذلك هذه الرسالة في الحقيقة رسالة نفيسة جدا، نبه فيها إلى مفهوم تفسير القرآن بالقرآن والضوابط التي ينبغي مراعاتها والقواعد التي يجب السير عليها ومواطن الخلل التي ترد على المفسر من جهة تفسير القرآن بالقرآن. وهي رسالة علمية، رسالة دكتوراه لدي الدكتور محسن بن حامد المطيري، وطبعت في دار التدمرية بالرياض. الكتاب الذي يليه التفسير النبوي، التفسير النبوي سبحانه، نسيت أكتب اسمه، للدكتور الباتلي، أظن أحمد الدكتور أحمد الباتلي، وهي رسالة دكتورة طبعت في دار كنوز إشبيلية، طبعت في دار كنوز إشبيلية في مجلدين. وهذا الكتاب يا أخوان فيه مقدمة خالد، جزاك الله خير، للدكتور خالد الباتلي. هذا الكتاب أيضا فيه، عرفنا الأول يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن، الثاني التفسير النبوي، فيه مقدمة تأصيلية جميلة جدا، و أشار إشارة لطيفة وهي الفرق بين التفسير النبوي وتفسير القرآن بالسنة النبوية. التفسير النبوي هي الآيات التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، واضح يا أخوان؟ أما التفسير بالسنة فلا يشترط أن تكون أو أن يكون هذا الحديث واردا في تفسير هذه الآية، وإنما قد يكون مما فهمه العالم. وبالتالي نجد أن تفسير القرآن بالسنة مما يدخله الرأي. يعني يقول لك التفسير بالمأثور هو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بالقرآن. طيب تفسير القرآن بالقرآن هل هذا مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، في بعض الآيات أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر آية بآية، فهذا يكون من قبيل التفسير بالمأثور. ولكن عندما يأتي عالم ويفسر آية من القرآن بآية من القرآن باجتهاد من عنده، هذا انتقل من كونه تفسير بالمأثور إلى كونه داخلا في التفسير بالرأي. وكذلك تفسير القرآن بالسنة إن كان بتفسير نبوي، أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قوله الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. هنا تفسير القرآن بقرآن وهو تفسير نبوي، فهو من قبيل التفسير بالمأثور، واضح يا أخوان؟ ولكن تفسير القرآن بالسنة هذا بابه آخر، وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل، تجد عند ابن كثير رحمه الله تعالى بكثرة، وتجد في كتاب التدبر والبيان الذي ذكرناه. طيب يا أخوان، الله المستعان، إذا خرجنا أرجو أن ترجعوني. طيب عندنا كتاب سؤالات الصحابة للرسول، سؤالات الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، سؤالات الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم واستشكالاتهم في التفسير، واستشكالاتهم في التفسير، لنورة بنت خالد العرفج. طبع في مركز تفسير في مجلدين، طبع في مركز تفسير في مجلدين. وهذا الكتاب يا أخوان مهم جدا في الحقيقة، من نفائس الرسائل المعاصرة. الآن عندما تناقش وخالف في باب الأسماء والصفات، من الأسئلة المشهورة هي أن الصحابة لم يستشكلوا شيئا في باب الأسماء والصفات وفي العقيدة، بينما استشكلوا وجدناهم استشكلوا في أبواب الفقه، في أبواب الأحكام، في أبواب كذا، ولو كان هذا الباب مشكلا لسألوا عنه كما سألوا عن غيره. هنا يحتاج طالب العلم شيء من الإحصائية، شيء من الاستقراء. هذا الكتاب فيه استقراء للأسئلة التي وردت عن الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه رسوم توضيحية، وأظن الجداول التي يسمونها الرسوم البيانية على طريقة الإحصائيات، فجعلت رسوم بيانية بنسب معينة ودائرة، كم نسبة الأسئلة في أبواب العقيدة، كم نسبة الأسئلة في أبواب العبادات وهكذا. فمن الكتب المهمة لطالب العلم. الكتاب الذي يليه يا أخوان بعنوان المفسرون من الصحابة، أو نقدم، عفوا نقدم المعذرة، نقدم كتاب تفسير السلف، تفسير السلف تاريخه، تفسير السلف تاريخه وأعلامه ومصادره، تفسير السلف تاريخه وأعلامه ومصادره، للدكتور خالد بن يوسف الواصل، طبع في معهد الإمام الشاطبي مع مركز تفسير إن لم أهم، الشاهد طبع في معهد الإمام الشاطبي. هذا الكتاب في حقيقته هو المدخل لموسوعة التفسير بالمأثور، ولكن مع بعض الزيادات والتحريرات، فمهم جدا أنك تتعرف على مفهوم تفسير السلف ونشأته وحجيته وأعلام المفسرين من السلف، وفيه جوانب لطيفة من جهة الإحصائيات، كم الآثار التي وقف عليها عن ابن عباس وعلي وابن مسعود وغيرهم من أبي بن كعب وغيرهم من كبار المفسرين من الصحابة والطبقة التي تليهم وهكذا. وفيه قواعد في توجيه الموقف من تفاسير السلف. الكتاب الذي يليه المفسرون من الصحابة، المفسرون من الصحابة جمع ودراسة، المفسرون من الصحابة جمع ودراسة، للدكتور عبد الرحمن ابن عادل المشد، تقدم معنا كتابه له أقوال التفسير. طيب يا أخوان، الكتاب الذي لي تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة، تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة، للدكتور عبد العزيز بن محمد الخضيري، وهي رسالة دكتوراه طبعت قديما في دار الوطن، ثم أعيد طبعها طبعة جيدة في دار اللباب، في دار اللباب في مجلدين. الكتاب الذي له تفسير أتباع التابعين، تفسير أتباع التابعين عرض ودراسة، للدكتور خالد بن يوسف الواصل، وصدر عن مركز تفسير. هذه الكتب يا أخوان لو لاحظتم كل طبقة أفردت به بمؤلف، بماذا تفيدك؟ تفيدك من جهة التعريف بهؤلاء الصحابة أو بهؤلاء التابعين أو بأتباع التابعين ومكانتهم العلمية في التفسير، وكم لكل منهم وكم وما هي درجاتهم في التفسير وما هي مدارسهم، ومثلا مدرسة ابن عباس من أشهر تلاميذه، مدرسة علي رضي الله عنه وأشهر من تلقى عنها التفسير، مدرسة ابن مسعود وهكذا، فيحصل عندك ربط بين السلف في التفسير وتأثر التالي بالسابق. واضح يا أخوان؟ وهذا يفيدك عند قراءة التفسير، فلا يحسب بطالب علم يريد أن يتصدر فيما بعد بحول الله وقوة إلى تعليم طلاب العلم تفسير القرآن الكريم، تمر بك قال مجاهد قال عكرمة، ها طيب من هذا ومن هذا وما منزلته كل منهما في التفسير، فيحسن بك أن تكون قد قرأت عن ذلك العصر أشهر المفسرين فيه ومراتبهم في التفسير وعمن تلقوا، وهذا يجعل لتفسيره قيمة علمية لديك. طيب يا أخوان، الكتاب الذي يليه كتاب بعنوان اختلاف السلف في التفسير دراسة نظرية تطبيقية، للدكتور محمد صالح سليمان. وهذا الكتاب طبع في دار ابن الجوزي ثم أعيد طبعه في مركز تفسير، وأنصح بطبعة مركز تفسير. الكتاب الذي يليه اختلاف التنوع في التفسير دراسة نظرية تطبيقية، للدكتورة منى بنت عبد العزيز، وهي رسالة ماجستير طبعت في دار العاصمة في مجلد واحد. منى بنت عبد العزيز، نعم، في دار العاصمة. كتاب محمد صالح سليمان يا أخوان يتكلم عن اختلاف السلف عموما في التفسير، ويتكلم عن أنواع الاختلاف إلى آخره، في المواضع أو في موضع التفسير اللي هو يرجع إلى اختلاف التنوع. في الحقيقة يعني يجد طالب العلم فيه شيء من الغموض أو شيء من الإشكال، متى يقال أنه خلاف تنوع؟ فيحتاج فيه شيء من الدراسة المفصلة، وقد أجادت الباحثة كتابتها. بعد ذلك هناك كتاب مهم بعنوان استدراكات السلف في التفسير، ليس الآن الاختلاف وإنما الاستدراك، وهو أخص من عموم الخلاف. يعني الاختلاف قد تجد لهذا قول ثم تجد لآخر قول وبينهما شيء من الاختلاف، تنظر الآن هل بينهما تعارض أو ليس بينهما ذلك، هل الخلاف بينهما تنوع أو تضاد؟ من أنواع الاختلاف الاستدراك، أن يقال لشخص قال فلان كذا، أو هل معنى قوله تعالى كذا كذا، أو هل يفسر قوله تعالى كذا بكذا؟ واضح أخوان؟ فيأتي المفسر ويستدرك، يقول هذا غلط ليس بصواب. واضح أخوان؟ فيستدرك. هذه الاستدراكات تحتاج شيء من الدراسة والتأصيل، فألفت فيها رسالة نفيسة بعنوان استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى للدكتور نايف بن سعيد الزهراني، وطبعت في دار ابن الجوزي. وأنصح بالطبعة الثانية التي طبعت في دار أجيال التوحيد، طبعت في دار أجيال التوحيد، حيث ألحق بها بحثا له لأول مرة يطبع، وهو بحث بعنوان جامع مرويات استدراكات السلف التفسير، فأصبح كتابان في كتاب واحد، الأولى دراسة تأصيلية والثانية جمع فيها المرويات التي وردت فيها استدراك السلف بعضهم على بعض. طيب يا أخوان، ننتقل إلى موضوع آخر يتصل بأصول التفسير، وهو من أهم ما يحتاجه طالب العلم الذي يقرأ التفاسير المسندة عن السلف، أن يعرف الأسانيد المشهورة في التفسير وأشهر المفسرين والتعريف بهم ومنزلتهم من جهة التوثيق وعدمه، فألف في ذلك مجموعة كتب وبحوث، من أهمها كتاب بعنوان التيسير، التيسير لمعرفة المشهور من أسانيد وكتب التفسير، التيسير لمعرفة المشهور من أسانيد وكتب التفسير، لعلي بن أحمد الرازحي، لعلي بن أحمد الرازحي، وطبع في دار الآثار اليمنية. هناك كتاب أيضا نفيس جدا بعنوان أسانيد نسخ التفسير، أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير، أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير، لعطية آل خلف الفقيه. وسبحان الله فاتني تسجيل الطبعة، لكن أظنها في دار كنوز إشبيلية، أصلها رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، والكتاب مهم جدا من جهة أن هناك نسخ تفسيرية، بمعنى نسخة مروية عن صحابي، ويبدو الله أعلم، هذه ذكرها في المقدمة، أن كان لبعض الصحابة نسخ في التفسير، أو لبعض التابعين نسخ في التفسير تلقاها عنهم من بعدهم، فلذا تتكرر، وهي في الحقيقة عبارة عن طريق لنسخة، فيريحك أنك إذا درست إسناد تلك النسخة أنه متى مرت بك عند ابن جرير الطبري أو عند ابن أبي حاتم أو غيرهم من أهل التفسير، تعرف أنها صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، هل هي مقبولة أو ضعيفة مردودة، فهناك نسخ صحيحة وهناك نسخ مكذوبة، فإذا مر بك هذا الإسناد تعرف أن هذا التفسير لا يثبت عن صاحبه. وهناك أسانيد تتكرر ليست لنسخة، لا يترجح أنها تبلغ درجة نسخة في التفسير، واضح؟ فهذه أيضا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وهذه الدراسة أوسع من التي قبلها، لكن الأولى يعني تشبه أن تكون مرحلة أولية في دراسة هذا الباب، ركز على المشهور الذي يكثر في الكتب التي يعتني بها طالب العلم، أما الثانية فكانت قائمة على شيء من الاستقصاء. وقفت على شيء إشبيلية؟ جيد الحمد لله. طيب، دار كنوز إشبيلية. طيب يا أخوان، الكتاب الذي يليه، الكتاب الذي يليه كتاب بعنوان الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية، الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية للدكتور محمد بن عمر بازمول. وطبع في دار الهجرة، طبع في دار الهجرة. هذا الكتاب أيضا مهم جدا ومبحثه دقيق، وهو أصل لمفهوم الحقائق اللغوية والشرعية والاصطلاحية، وأن الذي ينبغي أن يعتنى به في تفسير القرآن والسنة النبوية هو الحقائق الشرعية. ضرب أمثلة لعدد من الألفاظ التي وردت في القرآن والسنة ويبين فيها حقائقها الشرعية وكيف وقع الخطأ في تفسيرها بغير الحقيقة الشرعية. فكتاب مهم جدا في الحقيقة. الكتاب الذي يليه كتاب التفسير اللغوي للقرآن الكريم، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، للدكتور مساعد الطيار، للدكتور مساعد الطيار، طبع في دار ابن الجوزي. عرفنا ماذا يا أخوان؟ عرفنا عندنا مجموعة من الأمور تقدمت معنا: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بآثار السلف. طيب تفسير القرآن باللغة، هذه من طرق التفسير، فيحتاج طالب العلم إلى أن يضبط الأصول التي ترجع إلى هذا الباب، وفي هذه الرسالة المستقلة. وهناك رسالة أيضا مهمة بعنوان التفسير اللغوي للقرآن الكريم، التفسير الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم، الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم، لعبد الرحمن بن معاضه الشهري، لعبد الرحمن بن معاضه الشهري، وطبع في مكتبة المنهاج، مكتبة المنهاج بالرياض. طيب الكتاب الذي يليه يا أخوان كتاب بعنوان مراجعات في الإسرائيليات، مراجعات في الإسرائيليات، إعداد نخبة من الباحثين، وطبع في مركز تفسير. وهذا الكتاب مهم جدا، فيه تأصيل لباب الإسرائيليات الواردة في القرآن الكريم أو في تفاسير السلف، وما الموقف منها وكيفية توجيهها، وأيضا الإجابة عن أشهر الشبهات التي تثار حوله، أن كتب التفسير مشحونة بالإسرائيليات أو نسبة الإسرائيليات للصحابة والتابعين، وأنهم كيف كانوا يفسرون القرآن بالإسرائيليات. وفي الحقيقة أن الموقف من الإسرائيليات نحى منحى في السنوات الأخيرة، يعني ما أعلم ما مصدره، ولكن أصبح يعني ينظر إلى الإسرائيليات نظرة استنكار شديد. واضح يا أخوان؟ وهذا الأمر يكاد يكون استدراك على السلف، ينبغي الاعتناء بهذا الباب بدقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل، جاء الإذن في أصل التحديث. واضح يا أخوان؟ فأصل التحديث جائز ولكن بضوابط، وهذا الذي عمل به السلف وهو الذي فهمه. فلما يأتي واحد يقول أن تفسير القرآن بالإسرائيليات من أعظم الجناية أو من الأخطاء في تفسير القرآن الكريم، يا أخوان يعني هذه العبارة بهذا الإطلاق في الحقيقة تحتاج إلى شيء من التريث. لسنا بأعلم من السلف ولسنا بأورع ولا أتقى منه، ولكن الأمر يرجع إلى جملة من الضوابط والأصول التي ينبغي مراعاتها ومعرفتها لنعرف يا أخوان منزلة تفاسير السلف من هذا الباب. ولذا وجدنا إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير يورد الإسرائيليات في تفسيره دون أي استنكار، وهكذا تتابع أهل العلم على ذلك. وحتى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قد أصل في مقدمة تفسيره وقسم وتبع لشيخ الإسلام ابن تيمية الإسرائيليات إلى أقسام، منها ما خالف ومنها ما وافق ومنها ما هو مسكوت عنه، وهذا المسكوت عنه يورد لا على يا إخوان القطع والجزم بأنه معنى الآية ومدلولها. فهذا الكتاب في الحقيقة فيه تنبيهات ولفتات جميلة في هذه المسألة خاصة. طيب يا إخوان يليه بعد أن عرفنا الموقف من الإسرائيليات، يليه كتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لمحمد أبو شهبة رحمه الله تعالى العلامة محمد محمد أبو شهبة، وطبع في مكتبة السنة. طيب يا أخوان، قدم بمقدمة، وإن كان الشيخ يعني وقف من الإسرائيليات موقف حازم، لكن فيه تنبيه إلى كثير من الإسرائيليات التي تأتي مخالفة، وكذلك الأحاديث الموضوعة في كتب التفسير والتي مستنكرة، فنبه على جملة كبيرة منها. لكن لا يحسن بالطالب أن يقرأ فيها مباشرة، وقد يقف على حدة الشيء حدة الشيخ أحيانا على من أورد هذه الإسرائيليات قبل أن يعرف عذر من أوردها. طيب إخوان، يليه كتاب بعنوان الأقوال الشاذة في التفسير، الأقوال الشاذة في التفسير نشأتها وأسبابها وآثارها، الأقوال الشاذة في التفسير نشأتها وأسبابها وآثارها، لعبد الرحمن بن صالح الدهش، وهي رسالة دكتوراه طبعت في مجلة الحكمة، ولعلها من أنفس ما كتب في هذا الباب، الله أعلم. طبعا يدرس الأقوال الشاذة من جهة أسبابها وآثارها وضرب نماذج، فهي مهمة في الحقيقة، يعني متى يحكم على القول بأنها شاذ في التفسير، ما أسباب وقوع ذلك، وفيها إشارة إلى الضوابط التي ينبغي مراعاتها حتى لا يقع الإنسان في مثل تلك الشذوذات في التفسير. وللأسف كثر الشذوذ في التفسير في هذه الأيام بسبب الدعوة العامة لتدبر القرآن الكريم، فيفسر كلام الله عز وجل بأقوال يعني ليس عند المفسر بها حجة ولا برهان ولا مستند، لا عن الله تبارك وتعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عن طريق قد أذن فيه الشارع مما يرجع إلى الرأي المعتبر الممدوح. طيب يا أخوان، وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بمناهج المفسرين والتي ترجع إلى المصادر التفسيرية وما يتبع ذلك من الاختلاف، وآخر ما ذكرنا به ما يتعلق بالشذوذ في التفسير. هنا مما يتصل بأصول التفسير مباحث قواعد التفسير، مباحث قواعد التفسير، ومما صنف في هذا الباب كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن، القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وطبع كتابه في دار ابن الجوزي، وقد علق عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد طبع أيضا شرح الشيخ ابن عثيمين وشرحه رحمه الله تعالى نافع. وسبحان الله، يعني الذي اختص هذا الرجل بهذا الباب هو أول من صنف في هذا الباب على جهة الاستقلال، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يليه في مراحل التصنيف كتاب بعنوان قواعد التفسير لخالد بن عثمان السبت، قواعد التفسير لخالد بن عثمان السبت، وطبع في دار ابن عفان في مجلدين، وهي رسالة دكتوراه، وهي رسالة دكتوراه، وهي من الكتب المهمة في هذا الباب قواعد التفسير. من الكتب المهمة كتاب القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية، القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية لعبد الباسط فهيم محمد علي، وهي رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية، طبعت في 3 مجلدات، طبعت في الجامعة الإسلامية، ولا تقل أهمية عن الكتاب الذي قبلها، بل كنا استفاد منه واعتنى بالقواعد التفسيرية عند ابن القيم، وابن القيم رحمه الله تعالى كان من كبار المفسرين، وهذه القواعد كان يورد القاعدة وأمثلة تطبيقية عليها من خلال كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فتستفيد القاعدة وأمثلة عليها. من الكتب أيضا النافعة في هذا الباب كتاب التحبير لقواعد التفسير، التحبير لقواعد التفسير للشيخ حمد العثمان، حمد بن إبراهيم العثمان، وطبع في دار الفرقان، يحرص على الطبعة الرابعة وما بعدها. ونختم هذا المبحث بقواعد الترجيح أو مبحث الترجيح. من المصنفات فيه كتاب، بل هو يعني أصبح عمدة العمدة في هذا الباب، كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين. قواعد الترجيح عند المفسرين، دراسة نظرية تطبيقية، دراسة نظرية تطبيقية لحسين بن علي الحربي، طبع في مجلدين في دار القاسم، وقد اختصر في مجلد لطيف، لكن الأصل مهم، وهو من أهم ما كتب في قواعد الترجيح يا أخوان. يليه كتاب الترجيح بالسنة عند المفسرين، الترجيح بالسنة عند المفسرين، للدكتور ناصر بن محمد الصائغ، طبع في دار التدمرية في مجلدين، وهي رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى. أيضا من الكتب المهمة كتاب منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية، منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية، للدكتور حسين الحربي. وطبع في مجلدين، طبع في مجلدين في مركز تفسير. سبب تأخيرنا له أنه خاص في منهج ابن جرير رحمه الله تعالى، وإن كان ابن جرير شيخ المفسرين. أحسنت أحسنت، هنا أخص في ابن جرير رحمه الله تعالى، وغالب القواعد التي سار عليها ابن جرير سار عليها من بعده. فاتني التنبيه على كتاب استدركته هنا، أيضا يتصل به أصول التفسير عموما، وهو كتاب الاستدلال في التفسير، الاستدلال في التفسير، دراسة في منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير، الاستدلال في التفسير، دراسة في منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير، للدكتور نايف الزهراني، للدكتور نايف الزهراني، طبع أيضا في مركز تفسير في مجلدين. وهذا الكتاب أيضا مهم جدا، لأنه يبين طريقة ابن جرير رحمه الله تعالى في الاستدلال، والاستدلال هنا إشارة إلى المصدر الذي اعتمد عليه في تفسير هذه الآيات، وفيه إشارة إلى أنه كان يستدل في تفسيره بالقرآن، ويستدل بتفسيره في بالسنة أو بآثار السلف، أو حتى باللغة والشواهد الشعرية بكلام العرب المحتج بهم. وكما قلت لكم، يعني طالب العلم يحرص على الأعمال التي صنفت على تفسير ابن جرير، ومن أهمها هاتين الرسالتين اللتين أشرنا إليهما، وسيأتي كتاب لا يقل أهمية عنها إن شاء الله عز وجل عند الحديث عن أساليب اللغة العربية الواردة في القرآن الكريم من خلال تفسير ابن جرير، كتاب نفيس جدا، يأتي إن شاء الله عز وجل الإشارة إليه في المجلس القادم. أخذنا علم التفسير وعلم أصول التفسير، لعل في المجلس القادم نشرع في مناهج المفسرين وما يتصل بها إن شاء الله عز وجل، الكلام فيها قليل ولكن قد أطلنا، ما أعلم عند الشيخ عبد العزيز. ما أنت قدم على صاحب المجلس الشيخ عبد العزيز. ها يا أخوان نسردها سردا، طيب مناهج المفسرين يا أخوان، مناهج المفسرين على جهة السرعة، مناهج المفسرين طبعا يقصد بها بيان طرق المفسرين والتعريف بطريقة تفسيرهم من القرآن الكريم. ومناهج المفسرين تنقسم إلى عدة أنواع، كتب تتكلم عن مناهج المفسرين عامة، وهناك كتب تتكلم عن مناهج المفسرين على جهة خاصة. الخصوصية إما بطريق من طرق التفسير، يعني منهج مثلا العقلانيين في التفسير، واضح يا إخوان، أو منهج من كتبوا في آيات الأحكام في التفسير، تجد أنها تناول أصحاب يا إخوان توجه معين في التفسير. وهنا كتب تتعلق ببلد من البلدان، مثلا مناهج المفسرين في موريتانيا أو في المغرب العربي أو في بلاد إفريقيا وهكذا. وهنا كتب تتكلم عن خاصة تفسير بعينه أو مفسر بعينه، مثل منهج ابن كثير في تفسيره، منهج ابن جرير في تفسيره. والذي يناسب أن نبدأ بالكتب العامة ثم الكتب الخاصة. الكتب العامة من أفضل ما يبدأ به كتاب مناهج المفسرين، مناهج المفسرين للدكتور إبراهيم الحميضي، دكتور إبراهيم الحميضي دار ابن الجوزي. وهذا الكتاب من قرأه فتح له ما بعده من الأبواب، كتاب جيد في الحقيقة وجامع، واستفاد من كل من تقدمه، ويعطيك نظرة شاملة على مناهج المفسرين. الكتاب الذي يليه التفسير والمفسرون للذهبي، محمد حسين أو حسين محمد الذهبي، وله عدة طبعات، منها طبعة دار القلم وطبعة مكتبة وهبة. وهذا يعتبر أول كتاب صنع في هذا الباب، وهي رسالة العلمية في مصر، كتاب كتبه كرسالة علمية. ولكن في الحقيقة صاحبه على عقيدة الأشاعرة، في المواضع التي وصف فيها تفاسير المعتزلة نقدهم، والصوفية نقدهم، والرافضة والباطنية أجاد في هذه الأبواب. ولكن تفاسير الأشاعرة في الحقيقة جعلهم في أهل السنة والجماعة. ولما تكلم عن التفسير بالرأي والرأي الممدوح، تفاسير أهل السنة والجماعة وعدة تفاسير الأشاعرة. ولذلك يتنبه من هذه الجزئية، يتنبه في هذه الجزئية، وإن كان الرجل أجاد في الأبواب الأخرى. طيب يا أخوان، الكتاب الذي يليه وهو مهم جدا في الحقيقة، التفسير والمفسرون، التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث. التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، لفضل حسن عباس، لفضل حسن عباس، وطبع في دار النفائس في 3 مجلدات. وكما ترى في العصر الحديث، فهو يتكلم عن التفاسير في العصر الحديث، فلم يتكلم عن التفاسير المتقدمة. الكتاب الذي يليه كتاب المفسرون بين التأويل والإثبات، المفسرون بين التأويل والإثبات لمحمد المغراوي. وهذا الكتاب طبع عدة طبعات، أفضلها الطبعة الأخيرة في دار الأماجد في 6 مجلدات. وهذه رسالته العلمية. والكتاب أوسع من عنوانه في الحقيقة، وهو مهم، يعني ما يستغني عنه طالب علم خصوصا من أهل السنة والجماعة. عرض لي التفاسير، وبدأ بتفاسير طبعا مقدمة في التفسير، وذكر فيها قواعد في الأسماء والصفات، لأن التفسير أو الكتاب يتناول التأويل والإثبات عند المفسرين، ويبين من وافق عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ومن خالف. هذا يحتاج إلى مقدمة عقدية، فبدأ بمنهج أهل السنة والجماعة وقواعدهم في أبواب الأسماء والصفات، ثم يأتي المجلد الثاني في بيان مناهج أو التفاسير التي كتبت على منهج أهل السنة والجماعة، وبعد ذلك التفاسير المخالفة. أحسنت، هو صاحبنا الذي تقدم، صاحبنا في الذكر لا في المنهج والسير. المقصود في هذا الباب أجاد من جهة التنبيه على مخالفات من خالفه، ذكر تفاسير الأشاعرة. والميزة الأخرى التي في هذا الكتاب، يذكر التفسير ثم منهج يترجم للمفسر ترجمة مختصرة، ثم يذكر منهجه باقتضاب، يذكر لك منهج المفسر في تفسيره، فتأخذ فكرة عامة عن منهجه، هل التزم التفسير بالمأثور أو سار على طريقة التفسير بالرأي؟ ما العلوم التي تغلب عليه؟ واضح يا أخوان؟ ثم يذكر موقفه من الصفات، يذكر الحكم الإجمالي عليه أنه سار في عامة تفسير على منهج أهل السنة والجماعة، أو أنه كان عنده شيء من الاضطراب وكان يوصف، يقول مثلا سار في عامة تفسير على منهج أهل السنة والجماعة ولكن وقع عنده زلل في صفة كذا وصفة كذا. ثم يذكر 12 تقريبا أو 16 صفة من الصفات وما قال في تفسيرها، بحيث أنك تأخذ ليس فقط كلام وتقرير مجمل، وإنما يكون على هذا الكلام والتقرير استدلال بذكر أمثلة من خلال التفسير. والكتاب مهم. طيب يا أخوان، الكتاب الذي يليه أنواع التصانيف المتعلقة بتفسير القرآن. أنواع التصانيف المتعلقة بتفسير القرآن للدكتور مساعد الطيار. وهذا الكتاب ترددت في الحقيقة في ذكره في هذا الموضع أو في علوم أصول التفسير، ولكن سبب ذكري هنا أنه يتكلم عن أنواع التفاسير المتعلقة بالقرآن، من جهة أن منهم من فسر القرآن بمثلا بيان معانيه، منهم من فسر القرآن ببيان غريبه، منهم من فسر القرآن ببيان مفرداته، منهم من فسر القرآن بإعرابه، واضح يا أخوان، أو ببيان بلاغته وإعجازه. ويذكر بعض المميزات لمن سلك هذه الطريق والمآخذ عليها ونماذج لمن سلكوا هذه الطريق في التفسير، لكن على غير جهة الاستقصاء لمن ساروا على هذه الطريقة. في الحقيقة يعطي جهة من يعني حسن التصور للعلوم المتعلقة بالتفسير، الكتب التي صنفت في الاستنباط من القرآن، ما الفرق بين الاستنباط والتفسير والمعاني والغريب. طيب يا أخوان نرجع. طيب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر. اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للدكتور فهد الرومي. اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للدكتور فهد الرومي، طبع في 3 مجلدات وهي رسالة علمية في مؤسسة الرسالة، أيضا من التفاسير أو من كتب المهمة في التعريف بمناهج المفسرين في القرن الرابع عشر، وكتاب فضل حسن عباس متمم له، وكان ينبه على عقائدهم إلى آخره. طيب الكتاب الذي يليه تفاسير آيات الأحكام ومناهجها، تفسير آيات الأحكام ومناهجها لعلي بن سليمان العبيد، لعلي بن سليمان العبيد، طبع في دار التدمرية وهي رسالة دكتوراه، طبع في مجلدين، وهو مهم أيضا جدا، يعني حرص على أن يطلع على التفاسير التي تتعلق بآيات الأحكام المطبوع منها والمخطوط، يذكر التفسير ويعرف بمفسره ومميزات هذا التفسير وعلى أي مذهب كان. وهذا يفيدك إذا أردت أن ترجع لبعض المذاهب في تفسير آية، معرفة أقوال أصحاب ذلك المذهب، فإنك تحرص على معرفة من كتب من أصحاب ذلك المذهب في تفسير آيات الأحكام، لا تقتصر على الكتب الفقهية، فيفيدك هذا الكتاب في تعريف، يبدأ بما صنف على مذهب مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، ثم ذكر أيضا ما كتب على طريقة الإباضية والرافضة، فكتاب مفيد. أما بالنسبة لمناهج المفسرين التي تتعلق بالأعلام، في الحقيقة لا يكاد يكون علم إلا وكتب في منهجه في التفسير، يعني كتب في منهج ابن جرير، كتب في منهج ابن عطية، كتب في منهج القرطبي، كتب في منهج ابن كثير والبغوي وابن سعدي والشنقيطي وابن عثيمين، لا يكاد يكون مفسر من المفسرين الكبار إلا وقد كتب في بيان منهجه في التفسير. نختم بكتب مهمة، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، وهذا في الحقيقة من الرسائل النفيسة المهمة، وتقدم معنا الإشارة إليه ونعيده لأهميته للدكتور فهد الرومي، يختلف عن كتابه الذي قبل قليل. الكتاب الذي قبل قليل مناهج المفسرين في القرن الرابع عشر، هنا خاص بأصحاب المدرسة العقلية، جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومن تأثر بهم كمحمد رشيد رضا أو المراغي. المراغي نسيت أظنه محمد أو أحمد المراغي. فيتكلم عن منهجهم في التفسير ثم ذكر الآيات التي أخطأوا في تفسيرها بناء على أصلهم العقلي في التفسير. من الكتب أيضا الاتجاهات المنحرفة في التفسير في العصر الحديث. الاتجاهات المنحرفة في التفسير في العصر الحديث لعادل بن علي الشدي أو الشدي طبع الدار الوطن. وكذلك تقدم معنا القرآنيون العرب وموقفهم من التفسير لجمال بن محمد. القرآنيون العرب وموقفهم من التفسير لجمال بن محمد بن أحمد هاجر، وهذا طبع في دار التفسير، طبعتها الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان. والكتاب الأخير الذي نختم به، وكنا نود أن يكون الختام مسك ولكن مسك باعتبار فائدته، الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم. الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم لمحمد محمد إبراهيم العسال، وهي رسالة دكتوراه في الحقيقة، مهمة جدا، رسالة مهمة جدا. ويضيق الوقت عن بيان أهميتها، نكتفي بهذا يا أخوان، وجزاكم الله خير على صبركم وإحسانكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا إن شاء الله عجل الأسبوع القادم لعل آخر مجلس قبل رمضان، إن كان رمضان الأحد فيكون لنا مجلس السبت، أو سيكون الأحد أو الاثنين، إن كان الاثنين فيكون موعدنا إن شاء الله عجل السبت الثالث بحول الله وقوته، لأنه يكون ليس هناك صلاة تراويح. إذا بدأ رمضان إن شاء الله عجل يكون مجلسنا بعد رمضان. بالنسبة للأخوان اللي معنا في اللؤلؤ والأربعون، إن جمعنا بينهما لم ننهي أحدا منهما، ف يعني استقر الرأي على أن نجعل الأيام من الأحد إلى الأربعاء في اللؤلؤ المكنون بحيث ننتهي منها قبل رمضان لمدة أسبوعين، فإذا انتهينا يكون الأربعون إتمامها في رمضان في يومي الجمعة والسبت عصرا، الجمعة والسبت عصرا في يومين الوقت طويل، والجمعة والسبت إجازة، فنأخذها في ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع بحيث ننتهي منها إن شاء الله عز وجل، وبهذا نكون أتممنا اللؤلؤ قبل رمضان وأتممنا إن شاء الله عز وجل الأربعون في رمضان بعون الله وتوفيقه، لأن الأربعون يناسب دراستها في رمضان، أحاديث وفيها جوامع كلام النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب الدين وقواعده. فأرجو يعني أن يكون الأمر مناسب للجميع. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.